الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، له الجمال والجلال والكبرياء والعظمة، له الصفات الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود المرفوع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى، الذي شرح الله صدره ورفع له ذكره وأوجب على العباد محبته وطاعته وتوقيره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها الإخوة المسلمون، اليوم 20 ديسمبر هو اليوم العالمي للتضامن الإنساني. وكلمة تضامن فيها تفاعل وتقابل، والضامن هو الكفيل، ومعنى التضامن هو أن يسد بعض الناس خلة بعض فيما وقع فيه من حاجة أو مصغبة أو مكروه أو مكروه أو نحو ذلك. وكما هو معلوم أن الإنسان مدني بطبعه، وأن الاجتماع سنة كونية وسنة شرعية. الطيور تطير في أسراب، والدواب تمشي في قطعان، والأسماك تسبح في أرتال، والإنسان ليس بدعا من الأمر، بل كما يقولون هو مدني بطبعه، يميل إلى الاجتماع. فاجتماع البشر أمر ضروري اقتضته طبيعة الحياة لحاجة بعضهم لبعض. الناس من بدن وحاضرة بعضهم لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. هكذا حاجة الإنسان لأخيه الإنسان قائمة. والتاريخ الإنساني يدل على أن الإنسان في إطار تضامنه وتآزره وتناصره وتعاونه قد يحتمي إلى عنصر الأسرة أو القبيلة أو العشيرة، يستمد منها حولا أو طولا أو قوة أو منعة، وقد يجتمع بآصرة أخرى من الأواصر كآصرة الدين، وقد يجتمع بآصرة هي آصرة الجغرافيا، وقد يرتبط بآصرة هي آصرة المصالح. ولذلك سعي الناس لحاجة بعضهم وخدمة بعضهم أمر مركوز في فطرة البشر. هذه الفطرة التي زكتها الأديان ونمتها وغرستها وأولتها عناية بأصل العقيدة وتمام الشريعة، فجعلت منها القيم التي تضبط حركة الإنسان في الوجود. وتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم حين جاء يرجف فؤاده في أول مراحل تنزل الوحي عليه، قالت السيدة خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كان هذا الخلق سجية في هذا التضامن والتآزر والتناصر والتعاون في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعرف تاريخ العرب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بأكثر من عقد من الزمان، عرف حلفين كبيرين. عرف حلف المطيبين الذي كان بعد أن توفي قصي ابن كلاب انشطرت أسرته بنو عبد مناف وبنو عبد الدار، وانحاز كل طرف إلى فرقة من هاتين الفرقتين. كان الخلاف في أمر السقاية والرفادة والحجابة واللواء، فما كان من أمر عبد مناف إلا أن أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوها عند الكعبة لحلفائهم، فوضعوا أيديهم وغمسوها في الطيب وتحالفوا وتعاقدوا وتواثقوا أن ينصر بعضهم بعضا، فسمي بذلك، أطلق عليهم بالمطيبين. وكان من أمر بني عبد الدار أن اجتمعوا كذلك مع حلفائهم عند الكعبة وتعاهدوا وتواثقوا وتحالفوا وسموا بالأحلاف. وكادت الحرب أن تقوم بعد أن بدأت نذرها وتطاير شررها، ثم اجتمعوا بعد ذلك بحكمائهم وانقسموا على أن تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف وتكون الحجابة واللواء لبني عبد الدار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلق على هذا الحلف الذي يعبر ويجسد عن هذا التضامن: وما كان في الجاهلية، أي مثل هذا الحلف، وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أي وثوقا وتأكيدا وتعزيزا، يؤكد هذا ويوثقه ويعززه لأنه كان من باب التعاقد على الخير. والحلف الثاني الذي تعاقد فيه بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو زهر بن كلاب وبنو أسد ابن عبد العزة وبنو تيم ابن مرة، أيضا اجتمعوا في مكة على أن ينصروا كل مظلوم وأن يردوا الظالم على أعقابه وأن يرجعوا للمظلوم ظلامته. واجتمعوا في دار عبد الله ابن جدعان لشرفه ولمكانته في قومه ولكبر سنه، وتواثقوا، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، قال: ما أن لي به مثل حمر النعم، ودعيت به، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. هذان الحلفان اللذان كانا في الجاهلية قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الحاجة الفطرية لتآزر الناس إذا تأسست على قواعد من الخير وليس على قاعدة أن ينصر المرء من كان من ذوي قرابته وإن كان باطلا، على قاعدة أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، كلا، وإنما أن تنصره ظالما، أن تردعه عن ظلمه. فالإسلام أكد على هذا، وكانت هذه المروءات عند العرب في الجاهلية هي من بقايا دين إبراهيم عليه السلام أبي الملة الحنيفية. فجاء الإسلام ليؤكد هذه القاعدة الكبرى، قاعدة التضامن التي ينشئها بالعقيدة. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا، المسلمون أمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فهذا التضامن هو ثمرة طبيعية لوحدة هذه الأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة الأنبياء والرسل أمة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فهو اللبنة في هذا السياج وفي هذا السياق وفي هذا الرهط الكريم من مسيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت تلك اللبنة، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذه كلها أمة واحدة التقت على التوحيد، والتقت على أص الفضائل، والتقت على مكارم الأخلاق، والتقت على أصول الواجبات، والتقت على معاقد البر والتقوى، وعلى النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، على اختلاف وقع في الشرائع والمناهج والتكاليف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذه الأمة تأسيا بأمة الأنبياء والرسل بإمامها عليه الصلاة والسلام هي أمة كذلك من دون الناس تتعاقد على التضامن والتآزر على قاعدة البر والتقوى. ولا يقتصر هذا البعد في التضامن على الإطار الرباني أو المضمون الأخلاقي أو الامتداد العالمي أو البعد الإنساني، وإنما يمتد أفقيا ورأسيا. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى يفهمها كثير من الناس أن هذا التعاون منحصر بين أهل ملة الإسلام وحدهم، ومع أن سياق الآية يدل على غير ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. فالآية تقول لا يحملنكم بغضكم لقوم وعداوتكم لمجتمع آذوكم وأخرجوكم من دياركم واعتدوا عليكم، لا يمنعنكم ذلك من العدوان إذا رددتم هذا العدوان وأبطلتم كيدهم، لا يمنعنكم ذلك من أن تتعاونوا على البر والتقوى. إذن حينما تقع كارثة من الكوارث، فيضانات، زلازل، براكين تقع هنا وهناك في قارة من القارات، لا يجوز. ونرى الأطفال موتى تحت العمارات التي تهدمت أو غرقا بسبب الإعصار الذي وفد، فيقع من بعض الناس نوعا من أنواع حالة يكون الإنسان فيها شامتا على هؤلاء، وأن هذه من العقوبات التي تنزلت. إن أقدار الله تتنزل على المؤمنين وعلى الكافرين، أقداره في النعم والنقم، في المحن والمنح، في السراء والضراء، في العافية والبلاء، في الصحة والمرض، في النصر والهزيمة. المؤمن يصبر عند وقوع البلاء ويحتسب، وكذلك يمد يده لهؤلاء من غير المسلمين، فيسعى لأن يفرج كربتهم ولأن يغيث ملهوفهم وليأوي من لا مأوى له ويكسو عاريهم ويطعم جائعهم، يؤدي هذا الواجب من المنطلق الديني ومن المنطلق الأخلاقي الذي أصله الإسلام في معنى التضامن. إذا كانت امرأة كانت تمارس البغاء والزنا غفر الله لها بسقيها لكلب أدركه العطش فنزعت خفها حذاءها فملأته بالماء فشكر الله صنيعها وغفر لها، ألا يكون الإحسان إلى بني الإنسان في إطار التضامن من معاقد القيم العليا في التصور الإسلامي؟ بالطبع. وامرأة تدخل النار في هرة تحبسها ولا تطعمها ولا تدعها تأكل من خشاش الأرض. إذن وإذا كان الدين يأمرنا أن نتعطف على الحيوان ونحن نقوم بذبحه للعقيقة وللأضحية ولغير ذلك من المناسبات السارة كإكرام الضيف، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته يهيئ مضجعا للخروف قبل أن يذبحه وليحد شفرته تكون السكين حادة حتى لا يطول ألم الذبح بالحيوان. إذا كانت هذه الرعاية التي هي أثر من آثار رحمة هذه الرسالة المحمدية تكون للحيوان، أما إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار لمن أحرق وادي النمل، ونهى عن التحريش بين البهائم، وقال لمن أفزع حمامة بأخذ ولدها قال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. إذا كان كل هذا في العناية بالحيوان الأعجم وبالنبات الأخضر وبالجماد الأصم، ألا يكون ذلك من باب أولى ومن باب أفضل بالنسبة للإنسان المخلوق المكرم؟ هو مكرم بإنسانيته بصرف النظر عن دينه أو إيمانه أو معتقده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك تحسن الخيرات والإغاثات الإسلامية حينما تقوم بواجبها الإسلامي والإنساني تجاه غير المسلمين فيما يقع عليهم من كوارث ومن فيضانات وبراكين وزلازل تتحرك بهذا البعد الرباني الأخلاقي العالم الإنساني. وهذا لون من ألوان الدعوة إلى الله بلسان الحال قبل لسان المقال. دعوة ليس سبيلها فقط خطب وبيانات ومحاضرات ومؤلفات وكتب وحوارات ومجادلات، إنما تتعدد صورها وأشكالها. والتضامن في بعده الإنساني هو لون من ألوان هذه الدعوة التي نحن أحوج إليها. صحيح أن المنظمات العالمية جعلت هذا السبيل يحاولون أن يضعوا فيه أغراضهم وأهدافهم من تنصير، من حرف للأمة في أخلاقها، في هويتها، في سلوكها، في حضارتها، في تدمير إنسان. يمكن أن تكون هنالك أهداف تتحقق من وراء ذلك، ولكن كما قال الصديق رضي الله عنه حاربهم بمثل ما يحاربوك به، السيف بالسيف والرمح بالرمح. يقدمون هذا العمل بعضه غرض إنساني وبعضه يحتوي على أهداف أخرى. نحن نقدم أيضا الخير بالبعد الأخلاقي والرباني والإنساني، ونعلم أن العاقبة للمتقين، وأن الله تعالى يحقق ويفتح بهذه الأعمال، يفتح بلادا وأقطارا وقلوبا. وهذا لون من ألوان الفتح الحضاري الذي نحن أحوج ما نكون إليه في عصرنا، فتح العقول بالفكر وفتح القلوب بالهداية، والعالم أصبح مبسوطا أمام ناظرينا. إن هذا التضامن أيها الإخوة صحيح اختل في الواقع العالمي، أصبح سبيلا لزيادة غنى الأغنياء وفقر الضعفاء، والنتائج العالمية في اختلال العدالة الاجتماعية وفي الفقر وفي البطالة وفي تفشي الأمراض الأخلاقية العالمية كثيرة جدا كما تدل عليها الإحصاءات العالمية. فرغم نبل الفكرة ولكن هنالك اختلالات كثيرة فيها، وأيضا المنظمات العالمية التي قامت لتتضامن في مجال البيئة أو في مجال نصرة المستضعفين وإقرار العدل أو الأبعاد الإنسانية اختلط فيها الحابل بالنابل والغث بالسمين والصحيح بالسقيم والضار بالنافع، والمسلم الفطن الذكي يستطيع أن يستبين بين ما هو نافع يأخذه وينتفع به ويتفاعل معه ويقيم المشترك الديني والإنساني والحضاري، وبين ما هو ضار بالعقائد والقيم والأخلاق يعمل على تحصين مجتمعه منه. ونحن أيها الأحباب، هذه القيمة، قيمة التضامن التي نتحدث عنها في بعدها الإنساني، ينبغي أيضا أن نعطي الأولوية لإحياء مضامين التضامن في بعده الإسلامي في أوساط مجتمعنا، هذا المجتمع السوداني الخير الذي يتصف بكثير من المروءات من الشجاعة والكرم والنجدة واللهفة والغيرة على الأعراض وعلى الأنفس ورعاية حق الجار وصلة الرحم والشفافية والبساطة والتواضع والوضوح، هذه السمات التي يتميز بها هذا المجتمع وقد ورثها من آبائه وأجداده، وهي أثر من عقيدة التوحيد ومن قيم الدين وحضارته وسلوكه. دخلت عليه دخائل كثيرة في هذا المجتمع تقتضي منا أن نحيي هذه القيمة في أبعاد كثيرة. هنالك التضامن والتآزر على أن نقيم التدين الصحيح الراشد القائم على الوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو من جهة وبعيدا عن التسيب والتفلت والتميع من جهة أخرى. فالتعاون على هذا بين الجماعات والدعوات والطوائف والكيانات هو من أعظم وجوه التضامن الإسلامي الذي ننشده على مستوى بيئتنا. وهنالك تضامن نحتاج إليه في البعد الأخلاقي، وانحراف المجتمع في الأخلاق أثره مدمر أعظم من أثر الأمن وأعظم من أثر ذهاب المال. المال قد يعوض، ولكن الأمن الأخلاقي حينما ينفرض في المجتمع تأثيره بالغ على الأسر تفكيكا وتمزيقا وتشتيت شمل، وعلى المجتمع بإضعاف معاقد القوة فيه، لأن القوة الأخلاقية هي الأساس التي يبنى عليها المجتمع. وزير الصحة في ولاية الخرطوم بالأمس يحدثنا أن 3 من الأطفال مجهولي الهوية يوميا يلقون في الشوارع. إذن نحن نتحدث، صحيح نحن نريد حينما نشير لا يتسع المقام لنتحدث عن حجم هذه الظاهرة صغيرة أو كبيرة، وفي نفس الوقت لا نغمط النظر عن جوانب الخير والإصلاح من حيث إقبال الشباب على المساجد والتدين وحفظ القرآن وحضور حلقات العلم ومجالس الذكر والدعاء وغير ذلك، كله من جوانب الخير لا نغمطها. ولكن المسلم كما قال عبد الله بن مسعود يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه. ينبغي أن يكون لدينا قرون استشعار، ينبغي أن يكون لدينا جرس إنذار، حتى ولو كانت الظواهر محدودة ينبغي أن يتعاظم الإحساس عندنا حتى نتعامل معها ببعدين: البعد الوقائي تحصينا وتربية وتعليما وتهذيبا، والبعد العلاجي بكل أبعاده التهذيب والتأديب، وحي الوجدان وتهذيب وتأديب السلطان، كل ذلك يتعاونا على هذه الظواهر. وكشفت بعض الدراسات أن كثيرا من هؤلاء اللقطاء حينما يذهب إلى دورهم يكتشفون أنهم جاءوا بعد أشهر، 9 أشهر أو 10 أشهر من احتفالات رأس السنة. هذه الاحتفالات التي يحدث فيها من البلاء والشر في صالات مغلقة وبيوت تختفي فيها الإضاءة ويلتقي فيها الجنسان ويقع فيها من المنكرات ما الله به عظيم. بل رأينا شبابنا، بعض شبابنا يتأثر بالوافد من الغرب ويقدم سلوكا كالرشق بالبيض والطماطم التي هي نعم، ونشكو نحن من الغلاء، بدل أن تعطى للفقراء والمساكين يقفون بها عند إشارات المرور. ويقع السلوك من احتفالات في الكريسماس وفي رأس السنة تخالف ما عليه العقيدة، ما عليه القيم، ما عليه الأخلاق. نحن قضية التضامن الاجتماعي في قضية الأخلاق وصونها مسؤولية جماعية تضامنية، تبدأ من الوالدين في الرعاية والتربية والقدوة الحسنة والتأديب والتهذيب، وتبدأ كذلك من المدرسة ومناهج التعليم وقدوة المعلم، وكذلك دور المسجد ودور المجتمع في منظماته، في فئاته، في طوائفه، ودور العلماء ودور الدعاة في التوجيه والنصح، ودور الدولة في تشريعاتها وتقنيناتها وضبطها، والتعرف على المنظمات التي اكتشفنا أنها تعمل بتخطيط منظمات أجنبية لإفساد شبابنا وشاباتنا بسلوك وشبكات، بعضها للدعارة وبعضها للإتجار بالبشر وبعضها كذلك لمحاولات تقويض الأمن. إذن الأمن الأخلاقي الذي ينبغي أن نتضامن عليه وأن نتآزر ونتناصر ونتعاضد أيا كان حجمه، ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل. هؤلاء هم عماد المستقبل، الأجيال والبطالة والفقر كلها عوامل تؤثر، والعطالة وحجم التسول، هذا كله ينعكس على أثر هذا التضامن الأخلاقي حفاظا لشباب هذا الجيل في أقدس مقدساته بعد العقيدة، وهي القيم وهي الأخلاق. ولذلك نتوجه بالمناشدة لكل هذه الجهات في بعد تضامني أن نقوم وأن نسد الثغرات، وأن يعرف الآباء أين يذهب أبناؤهم، من يصادقون، كيف يقضون أوقات الفراغ، ماذا يقرؤون، وماذا يكتبون، وماذا يتصلون، وماذا يتبادلون. كل هذه المعاني ينبغي أن تبقى حية حاضرة. هنالك التضامن الاجتماعي، كذلك البعد الثالث في سلوكيات. نحن نعلم أن حالة الفقر تشمل واقع كثير من المجتمعات، لكن في ذات الوقت نعلم أن مالا يهدر في السلوك غير الرشيد في مآتمنا وفي أفراحنا من بذخ مال وتبذير وسلوك لبعض أبناء الأغنياء الذي يستفز الفقراء. وهذا المال في التضامن الاجتماعي ينبغي أن نعيد ترتيب الأولويات فيه. لدينا طلاب وطالبات الجامعات الذين يأتون من الولايات، وبعضهم وبعضهن يعيش على البوش مرة واحدة في اليوم، لا يكاد يزيد الواحد منه أو منهن على وجبة واحدة. إن الجوع كافر، وإن الفقر كاد أن يكون كفرا، وإن وقوع هذه المسغبة مع المظاهر الشاذة لبعض أبناء الغنى والسعة واليسار يستفز هؤلاء ويقودهم إلى الخطيئة وإلى الحرام، وتكون المسؤولية علينا جميعا قبل أن ندين هؤلاء. لماذا قصرنا في حقهم؟ لماذا لم نؤدي الواجب؟ وأنا أكاد أجزم بأنه إن صححنا التوزيع في قضية الزكاة وفيما يفيض من الصدقات والتبرعات وفيما نسرف عليه في أفراحنا وأتراحنا لا أقفى الكثير مما نحتاجه، سواء كان ذلك في رسوم الدراسة للدارسين والدارسات أو تغذية الطلاب والطالبات أو وجبة التلميذ. وقد رأينا من تجارب بنك الطعام الذي يأخذ ما يزيد ويفيض من حاجة الأغنياء ثم يوضع ويعلق بشكل صحي علمي يقدم للفقراء والمساكين، أصبح يغطي الملايين. ورأينا كيف الاجتهاد الفقهي صحح أن ما يكون من الأضاحي والهدي في بيت الله الحرام التي كانت ترمى على الطرقات أيام الحج أيام منى، كيف أن ذلك جاء الاجتهاد الفقهي وصحح أن هذه من النعم التي تهدر، فأصبحت تؤخذ. والذي يريد أن يشتري الهدي أو الأضحية يدفع مالا ويأخذ إيصالا، ثم يقوم البنك الإسلامي للتنمية وهو صورة من صور التضامن، فيقوم بتعليب هذه اللحوم وتجهيزها وإرسالها إلى الفقراء والمحتاجين من المسلمين في مختلف القارات وخاصة قارة إفريقيا. تجدد هذا الاجتهاد، ولذلك هذا معنى من المعاني التي ينبغي أن نصحح بها أعرافنا. ما معنى أن نذبح الذبائح ونحن في بيت المأتم؟ الذي جاء يعزي في المقابر حسبه ذلك، والذي يعتبر الميت قريب له أو جار أو صديق فليكتفي بأوقات يقضيها، ولكن الناس بعضهم يوقتون فيأتي موعد الطعام. الطعام ينبغي أن يكون للوافدين من الأقاليم الذين جاءوا يعزون في ميتهم، ولنكتفي بصحن الفتة بديلا عن هذه المائدة التي تكاد تزاوج مائدة الأفراح، صينية متكاملة. ثم بعد ذلك كان الناس قديما يصنعوا لآل جعفر الطعام، ما عادوا يصنعون. أهل الميت يكابدون الألم النفسي بفقد ميتهم، ويكابدون هذا الصرف المالي اليومي، ويكابدون التعب البدني لأنهم يستقبلون المعزين صباح مساء. ثم ضعف تبرع الناس في الكشف، ويبقى بعد ذلك أن ما ينفقه أهل الميت أكثر مما تبرع به الآخرون، وكما يقول الناس ميت وخراب ديار، أموال كثيرة هنا وهناك. الأفراح أصبحت مبالغة فيها من صور البذخ والإسراف ما الله به عليم، وأصبحت بعض الأسر تحاكي النمط الغربي في الزفة ويصرفون الأموال الطائلة. واسأل صالات الأفراح عما يحدث في ذلك. إن هذا المجتمع حين تتباعد فيه الطبقة الوسطى ويكون الناس بين الغنى المطغي والفقر المدقع، مع حالات البطالة والفقر والعطالة وعدم إيجاد الوظائف، فإن المجتمع كثير منه ستكون يده هي اليد السفلى، ومقصود التضامن أن تكون يد المسلم اليد العليا. ولذلك أحسن ديوان الزكاة حينما يأتي في أماكن كثيرة ويقدمون للناس وسيلة إنتاج بدل إعطاء المال، لأن المال يجعل الفقير دوما يحتاج إليه، أما وسيلة الإنتاج تجعل اليد عاملة وتوظف كثيرا من الطاقات. إننا نحتاج أن نعيد النظر أيها المسلمون في الواقع الاجتماعي وفي التضامن الاجتماعي بكل أبعاده بكل صوره، الدينية الأخلاقية الاجتماعية السلوكية. نريد أيضا الإعلام أن يكون معينا على جمع الناس على تحقيق هذا التآزر، والمبالغة في نشر الحوادث الفردية في الجريمة تجعل الناس يشعرون بقلق واضطراب. وهنا نود أن الأمن الذي يتطلبه التضامن بين فئات المسلمين هو أن تجتهد الدولة بكل وسائلها لضبط السلاح الذي في أيدي الأفراد. نحن كل يوم نسمع حالة من حالات القتل البشعة التي أحيانا تكون في داخل محيط الأسرة، ونؤكد أن السلاح إذا توافر في أيدي الناس فإنه يؤدي إلى خراب البلاد والعباد وإلى إهلاك الحرث والنسل. والأصل أن الدين منع أن يشير الإنسان إلى أخيه الإنسان بمجرد سلاحه، منع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يكون في حالة غضب فيقع منه. ولذلك تعظيم الدماء أمر بالغ الأهمية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأحسنت أجهزة الأمن حين ضبطت هذه الكميات من الأسلحة المهربة التي جاءت في بعض نواحي السودان، كميات مهولة ضبطتها. هذا يؤكد أن هنالك من القوى التي لا تريد لهذا البلد لا طمأنينة ولا استقرارا ولا خيرا ولا أمانا، يتربصون بنا الدوائر. ولذلك ينبغي أن نكون في غالب الحيطة والحذر، وأن نحرص على تحقيق هذا التضامن الذي نحقق به أمننا واستقرارنا. وعلينا أن نعيد النظر في منهجية العمالة الوافدة التي تأتي بخيلها ورجلها وممارساتها، وأن تضبط على قاعدة علمية مؤسسية مبنية على دراسات، حتى نقي مجتمعنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون، إن قيمة التضامن قيمة جلة وعظيمة كبرى ومنقبة صالحة، تقتضي من المسلمين أن يحققوا التآزر والتناصر في كل مضامينه وأبعاده، الجهد الرسمي مع الجهد الشعبي والأهلي، تتضافر كل هذه الجهود على معالجة كل الظواهر التي تخل بالمجتمع في أبعاده العقدية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية، حتى يكون هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعتنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وما بطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، واصرف عنه الفتن ما ظهر منها وبطن، واصرف عنه الشرور والمكائد ما ظهر منها ووطن. اللهم أمنه في عقيدته، اللهم أمنه في شعائره، اللهم أمنه في شرائعه، اللهم أمنه في أخلاقه وقيمه، اللهم أمنه في وحدته، اللهم أمنه بالحكم الراشد، أمنه اللهم أمنه باستكفاء الأمناء وتقليد الصلحاء، اللهم أمنه بالعدل والحق والرحمة والخير والجمال. اللهم لا تجعل لأحد عليه سبيلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واجعل الغلبة لهم والدائرة على أعدائهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.